الحمد لله لا ناقض لما بناه ولا مانع لما أعطاه ولا مضل لمن هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حيي كريم لا يرد كف من رفعها إليه ودعاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين اللهم افتح للموعظة قلوبنا واشرح للدرس صدورنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل جلستنا هذه حجة لنا لا علينا وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله ورضي عنه أحد كبار التابعين: الدرهم عقرب، إما أن تحسن رقيته وإما يلدغك فيقتلك سمه. فقيل له: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. ويقول يحيى بن معاذ أيضا رحمه الله: إذا مات العبد كان له في ماله مصيبتان، المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يعاتب ويحاسب على ماله كله. إذا مات العبد كان له في ماله مصيبتان، الأولى أنه يترك ماله كله، يترك ماله الذي أفنى في طلبه وجمعه ولأجله وفي سبيله الحياة والعمر والشباب، يترك ماله كله لورثته فلا يستمتع بإنفاقه، هذه مصيبة. يترك ماله كله، لا يأخذ من دراهمه ولا من ذهبه ولا من دنانيره شيئا معه إلى القبر أبدا. كانوا زمان الأجداد والآباء يقولون: ليس في الكفن جيوب ولا مخابئ، ما فيش جيوب، وحتى ولو أخذ معه شيئا من ماله لم ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك صدق من قال: هي القناعة فاحفظها، تكن ملكا ولو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من ملك الدنيا بزخرفها، هل راح منها بغير القطن والكفن. يترك ماله كله. والمصيبة الثانية أنه رغم أنه سيترك ماله كله سيحاسب ويعاتب على ماله كله. والحديث عن أبي برزة رضي الله عنه فيما يرويه الترمذي في سننه قال: نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل عن كل درهم، عن كل دينار، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حساب يوم القيامة على المال حساب عسير. ولذلك قالوا: الناس في أموالهم أربعة أقسام، فرجل اكتسب ماله من حرام وأنفقه في الحرام فهو في النار، ورجل اكتسب ماله من حرام وأنفقه في حلال فهو أيضا في النار لأنه اكتسبه من حرام، والثالث رجل اكتسب ماله من حلال ولكنه أنفقه في حرام فهو في النار، والرابع والأخير انظر اكتسب ماله من حلال وأنفقه في حلال ورغم ذلك يقال لهذا: أوقفوه للحساب، فلربما منع مسكينا أو قصر في فريضة بسبب ماله. ولذلك ورد فيما أوحى الله عز وجل به لنبيه وكليمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله يا موسى: لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال. يا موسى لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك الذكر يقسي القلوب. يا موسى ما أحبني من أحب الدنيا، ولا أحبني من أحب المال. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، ولا توكل علي من خشي فوات الرزق. نتكلم اليوم بعد الاستعانة بعون الله وجوده وكرمه وتوفيقه عن المال. المال ذلك الشيء الذي له بريقه في العيون، ومكانته في القلوب، وشأنه في النفوس. المال الذي لما لاحت في الأفق أزمته اجتمع قادة العالم هنا في بريطانيا منذ بضعة أيام يحاولون أن يوجدون حلولاً مؤقتة أو دائمة لما يسمى بالأزمة المالية العالمية. نتكلم عن المال الذي حمل الناس في جمعه ولأجله وفي سبيله على أن منعوا زكاة أموالهم، وأكلوا الحرام، وضنوا وبخلوا بالصدقة. جعل الناس لا يبالون في جمعه حلاً ولا حرمة، ولا يرقبون في ذلك إلاً ولا ذمة. ألهاهم عن الحق، وشغلهم عن الصدق، فعموا وصموا وضلوا وأضلوا، وأضحوا يقولون بلسان أحوالهم للمال وللدرهم والدينار: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من حلال أم من حرام. لا يبالي، جمع المال من حرام لا يكترث ولا يأبه ولا يعبأ، جمعه من حلال لا يبالي، لا يبالي ما أخذ من حلال أم من حرام. وروى البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعس عبد الدينار. تأمل، سماه عبد. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، وفي رواية الخميصة: تعس ولن تعش، وإذا شيك من تقش. تعس. ولذلك قال العلماء: صاحب المال يحيا حياة تعيسة بائسة، لأنه يعيش بين خوفين. صاحب المال يعيش بين خوفين: الخوف الأول أنه يخاف أن يزول عنه المال، يخاف أن يزول عنه المال بخسارة في تجارة، أو بهلكة، أو بضياع صفقة في إحدى سوق الأوراق العالمية، يخاف أن يزول عنه المال. والخوف الثاني، وهو ما يسبب أيضا تعاسته، أنه يخاف أن يزول هو عن المال، فهو يعيش بين خوفين: النفس تأنف أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. المال شأنه كشأن سائر النعم، استعملنا الله فيها واستأمنا عليها، فهي أمانة عندنا، نحن مستخلفون فيها. المال شأنه كشأن سائر النعم، أمانة عند أصحابها، وأمرنا المولى عز وجل ألا نستعمله إلا في طاعته وإلا فيما يرضي. والمال تارة يرد ذكره في النصوص الشرعية على أنه نعمة، وعلى أنه منة، وعلى أنه نوع فضل يتفضل الله به على عباده، وتارة أخرى يرد ذكر المال في النصوص الشرعية على أنه نقمة، وعلى أنه بلاء واختبار وفتنة وامتحان، بل قد يكون سبباً من أسباب الهلاك. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن المال وعن كونه يعد نعمة من النعم، بل نعته الله عز وجل ووصفه بأنه خير، سماه خيرا. يقول سبحانه في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. قال علماء التفسير: لحب الخير يعني لحب المال، كأن المال موصوف بأنه خير. ويقول سبحانه وتعالى إلى نفس المعنى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا. ووصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمال الصالح. ثبت حديث قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولكن في المقابل يرد ذكر المال على نحو ما أشرنا، على أنه فتنة، وعلى أنه محنة، وعلى أنه بلاء واختبار. يقول المولى سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده والبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المكثرون. المكثرون يعني هلك أصحاب المال الذين يكثرون من جمعه. هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا. يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن صاحب المال الذي ينجو هو صاحب المال الذي ينفق ماله في أوجه الخير على عباد الله الفقراء، يقول به هكذا وهكذا وهكذا، يتخلص من ماله. المال مذكور على أنه نعمة، ومذكور على أنه نقمة. متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ قال العلماء: يكون المال نعمة للعبد إذا استعمله فيما يرضي الله، استعمله في طاعة الله. يكون المال نعمة إذا كان مثل مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أو ليس أحد أمن علي في ماله ونفسه من أبي بكر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. ويكون المال نعمة إذا كان مثل مال عثمان رضي الله عنه، الذي جهز جيشا من جيوش المسلمين واشترى لهم بئرا، ولذلك عندها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن على النقيض، يكون المال نقمة ويكون بلاء إذا كان مثل مال قارون. قارون الذي قال عن ماله: إنما أوتيته على علم عندي. وهل أهلك قارون وخسف به وبداره الأرض إلا ماله؟ ماله كان سببا في هلاكه. يكون المال نقمة وبلاء إذا ألهى صاحبه عن الذكر. وإلى هذا المعنى أشار الجبار جل وعلا بقوله سبحانه في خواتيم سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ورغم أن الغنى ليس شرفاً، والفقر ليس عيباً، ورغم أن الفقير يدخل الجنة قبل الغني إذا تساويا في أعمالهما الصالحات، يدخل الفقير الجنة قبل الغني 500 عام. ولذلك ورد في بعض النقول والآثار أن الفقير يدخل الجنة قبل أخيه الغني 500 عام، حتى إذا استبطأ الفقير أخاه دخل الغني بعده 500 عام، وقال الفقير لأخيه الغني: يا أخي، ما الذي أخرك عنا؟ فيجيبه الغني: أخرني مالي يحاسبني الله عليه. صلوا مع بعض، وزكوا مع بعض، وقرأوا القرآن مع بعض، حجوا مع بعض، وصلوا في المساجد مع بعض، لكن هذا غني وهذا فقير، يدخل الفقير الجنة قبل الغني 500 عام. رغم ذلك تحول ميزان الناس في تقييمهم لبعضهم البعض إلى ميزان المال، القسمة بينهم ضيزى، لا يقيمون وزنا لفقير ولا لغير ذي جاه ولا لغير ذي سلطان، بدلاً من أن يعملوا بمقتضى قول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أصبحوا يقولون بلسان أحوالهم: إن أكرمكم عند الناس أغناكم. زي ما بيقولوا كده، اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معهوش ما يلزموش، الفقير لا قيمة له عندهم أبداً، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتاً وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوماً فقيراً ماشياً نبحت عليه وكشرت أنيابها. ما هو معهوش حتى حتة لحمة يدال، فقير ملوش قيمة، قسمة ضيزة. تلاقي العداوات تبنى والصداقات تقوم لا على شيء إلا على أساس زيادة المال وقلة المال. ولذلك صدق من قال: إذا قل مالي فكل الناس خلاني، وإن زاد مالي إن قل مالي فكل الناس أعدائي، وإن زاد مالي فكل الناس خلاني. فوا عجبا، كم من عدو لأجل المال صادقني، ووا عجبا، كم من صديق لأجل المال عاداني. وصدق أيضا من قال: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. فيش قيمة للفقير حتى ولو قال الحق. يقول أحدهم: إذا الغني تكلم بالخطأ، هو غني تكلم بالخطأ، إذا الغني تكلم بالخطأ قالوا صدقت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم: أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. صلي على الحبيب. يقول العلماء: وتكمن خطورة فتنة المال في أمرين. فتنة المال منشأها أمران: الأمر الأول حب المال، والأمر الثاني البخل بالمال، حب المال، حب جمعه، حب كنزه، حب اقتنائه. والأمر الثاني البخل والشح به. أما الأمر الأول حب المال، فكل إنسان مفطور على حب المال، وهذا كلام رب العالمين رب العزة سبحانه جل وعلا في محكم التنزيل، حيث قال في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما. إنسان يولد وهو يحب المال. والأمر الثاني البخل بالمال، وأيضا الإنسان يولد وقد جبل على البخل إذا لم يغير نفسه ويتكلف الكرم والسخاء والجود يظل بخيلا. ولذلك أشار إلى ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قتورا يعني بخيلا، كان قتورا ولا يزال قتورا وسيظل قتورا. حب المال والبخل هو ده اللي يعمل فتنة المال. حب المال نوعان، والبخل أيضا نوعان. يقول العلماء ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء يقول وحب المال نوعان، حب المال لغيره وحب المال لذاته. واحد ربك، يعني في نوع من الناس يحب المال لغيره ولا يحب المال لذاته، وإنما يحب المال لأجل عيش رغيد، لأجل حياة مرهفة، لأجل الرفاهية، يريد أن يلبس ثيابا حسنة فيحب المال لأجل ذلك، يريد أن يسكن دارا فسيحة واسعة، يريد أن يركب سيارة وطيئة مريحة. هو لا يحب المال لذاته، وإنما يحب المال لرغد في العيش، لطلب رغد في العيش. وهناك نوع آخر يحب المال لذاته، علامته أن من يحب المال لذاته تراه يعيش حياة الفقراء وهو غني، يعني مع أنه معه فلوس لكن عايش عيشة الفقراء، يبخل حتى على نفسه، مهمته في الدنيا أن يجمع ويكنز، يمضي ليلته ونهاره يطرح ويقسم ويضرب ويحسب، يستنشق الأوراق النقدية، يصط ليه حاططها كده على أنفه ويقول الله ريحتها جميلة، تزرف عيناه الدمع إذا رأى الذهب، يرهق نفسه في الجمع والكنز. يبقى ده يحب المال لذاته، مش يحب المال لغيره، يحب المال لذاته. كلاهما على خطر، وكلاهما في شر، خصوصا إذا قاده حب المال إلى البخل. إذا كان بيحب المال لذاته أو يحب المال لغيره، إذا قاده هذا الحب، حب المال، إلى البخل فهو على خطر. البخل نوعان، قال العلماء البخل نوعان، بخل البخيل وهو الذي يضن بما يملك أو ما فاض عنه على غيره، ده اسمه بخيل، يضن بما يملك على غيره. وبخل شحيح، دي مرتبة أعلى في البخل، الشحيح هو الذي يبخل ويضن بما لا يملك على غيره، يعني هو خارج الموضوع خالص ولكن يضن بما لا يملك على غيره. إذا شاف واحد غني يهم بالصدقة يركض يقول له لا أنت راح تعمل إيه، أنت تجننت، لا تتصدق. ليه لا تتصدق؟ دول كلهم ممثلين، الفقراء دول كلهم ممثلين، دول مرتزقة، دول لا يستحق لا صدقة ولا زكاة. وهذا من فرط شحه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون، كما قال الجبار جل وعلا. وقال العلماء ومن أسباب البخل، إيه اللي بيخلي الإنسان بخيل؟ من أسباب البخل عدم استحضار النصوص الشرعية التي فيها ذم البخل والوعيد الشديد للبخيل. الإنسان إذا استحضر الأحاديث المروية بس وكلام أهل العلم في ذم البخل يمكن يقلع عن البخل في وقته ولتوه. يعني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار، هو ده البخيل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. لو استحضر الإنسان هذه النصوص التي منها كما ورد في تفسير صدر سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. أورد بعض علماء التفسير أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال الجبار جل وعلا: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. لو الإنسان استحضر هذه النصوص يمكن يقلع عن البخل. من أسباب البخل كذلك الشيطان الذي يعد بالفقر ويمني الإنسان، يعده بالفقر، يقول له: خلي بالك يمكن يجي لك يوم تفتقر ومحدش يسندك وتقع ومحدش ينقذك، يمكن تمرض، يمكن يفتح له أبواب الفقر فيجعله يضن ويبخل. من أسباب البخل كذلك عدم الثقة في رزق الرزاق سبحانه وتعالى. الإنسان شاكك، مش مطمئن لمسألة الرزق، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو فر أحدكم من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. رزقك مكتوب محسوم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كمان من أسباب البخل نسيان الموت. إنسان غافل عن الموت، لو استحضر أن الموت قد يأتيه في كل نفس من أنفاسه لأقلع عن البخل. تخيل كده إنسان غني وبعدين اطلع الغيب وعلم أنه سيموت بعد ساعات قليلة، لو واحد كده علم أنه سيموت بعد ساعات قليلة وهو غني، على طول سيجمع أولاده يقول لهم: أين أوجه الخير لأنفق فيها المال؟ يمكن ينفق ماله كله ولا يترك شيء للورثة. يقول لك: خلاص يا عم، خلاص أنا هموت بعد ساعات، أين الآبار لأحفرها؟ أين المصاحف لأطبعها؟ أين المساجد لأبنيها؟ أين الفقراء لأوسع عليهم؟ ليه؟ لأنه اطلع أن الموت سيأتيه عن قريب. يبقى غفلة الإنسان عن الموت سبب من أسباب البخل. ولذلك أورد بعض أهل العلم في بعض النقول هذه القصة، صل على الحبيب، يقال أن رجلا من بني إسرائيل أتاه في المنام فيما يرى النائم مناد ينادي عليه، يقول له: يا فلان، يا ابن فلان، إن الله قد قضى وقدر أنه لم يبق في عمرك إلا 20 عاما، 10 سنين تعيشها في فقر وعشرة أعوام تعيشها في غنى. قال المنادي في المنام للرجل، قال: فاختر أيهما تريد أن تعيش أولا. تريد أن تعيش سنوات الفقر أولاً أم تريد أن تعيش سنوات الغنى أولاً؟ حط نفسك مكانه، باقي 20 سنة في حياتك وأتاك من أخبرك أنه لم يبقى في عمرك إلا 20 عاما، 10 سنين فقر و10 سنين غنى، ماذا تريد أن تعيش أولا؟ الرجل تلعثم واحتار وتردد وقال للمنادي في المنام: دعني أستشير زوجتي. فقال له المنادي: لك ذلك. تقول القصة: فقام الرجل فزعا من نومه، وانتابه شعور أنها رؤيا حق، وكانت زوجته امرأة صالحة، فاستشرها، قال لها: يا أم فلان، أنا حصل لي كذا وكذا في المنام، أتاني مناد وطلب مني أن أختار 10 سنين غنى ولا 10 سنين فقر أعيشها الأول. فقالت هذه المرأة الصالحة: إذا رأيته ثانية في المنام فاختر سنوات الغنى أولا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وسر ربك العافية. هي تعلم طبيعة سنن الله في كونه، وتعلم كيف تتعامل مع رب العالمين بصلاحها وتقواها. المهم، عاوده المنادي في المنام فقال: ها، ماذا اخترت؟ قال: اخترت سنوات الغنى أولا، 10 سنين الغنى أعيشها الأول. قام من نومه، تقول القصة: ففتحت عليه الدنيا أبوابها، وأتاه المال من كل حدب وصوب، وأصبح كما يقال: لو تاجر في التراب لربح فيه، لو تاجر في التراب لربح فيه، وأصبح ثريا شديد الغنى، يعني أصبح غنيا غنى شديدا. وهنا الاختبار، هنا الامتحان، بدأت عشر سنين الغنى، ودور جديد تلعبه زوجته الصالحة. قالت له إيه بقى؟ لم تقل له كزوجات هذا الزمان: أنت خلي بالك بقى، لما مراتك كده يبقى معاك فلوس هتقول لك إيه؟ خلي بالك، لو واحدة من زماننا ما قالتلوش كده زي زوجات هذا الزمان، تقول له: اسمع بقى يا منيل على عينك، الفلوس اللي معاك دي نعمة، واللي يرفصها يعمى. الله الله على الجد، والجد الله الله عليه، تحطها في بنك، تدخرها كده في أي بنك يديك فائدة حلوة كده، حتى ولو ربا ومش مشكلة، والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأبيض، ما ينفعش نقول اسود طبعا. ما قالتلوش كده هذه المرة، لم تقل له ذلك، وإنما قالت له: يا فلان، إخوانك وسع عليهم، جيرانك وسع عليهم، الفقراء نفس كروبهم، تقرب إليه بنعمته، وأنفق نعمته فيما يرضيه. هكذا كانت تقول له الزوجة الصالحة: يا أم فلان، طب نخلي ما تخليش، وسع على الفقراء، أكرم المساكين، الجيران، شاركهم في مالك، أدخل السرور على إخوانك. طب نخلح ما تخليش أبدا. فلما انقضت، طبعا هو لبى رغبتها لعلمه بتقواها، فلما انقضت سنوات الغنى، 10 سنين بتوع الغنى، مرت أيام ثم أسابيع ثم شهور، وظل غنيا حتى استغرب واندهش الأمر. وأتاه المنادي في المنام وقال له: يا فلان، يا ابن فلان، إن الله شكر لك صنيعك في سنوات الغنى، وقضى أن تظل غنيا ما بقي من عمرك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، أنفق ينفق عليك. هكذا، ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال فيما ثبت وصح عنه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. استعجلش الرزق أبدا، لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو أنا صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنما خلق الإنسان من عجل. وثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقط تمرة من على الأرض وأماط ما عليها من التراب، وجاءه مسكين فأعطاه إياها، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق لو لم تأتها لأتتك، لو لم تأتها لأتتك. طالما من رزقك يبقى ستأتيك. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من الأسباب المشروعة التي بها يطلب الرزق كثرة الاستغفار، لأن المولى سبحانه وتعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما من شغل نفسه بالمال وتمكن حب المال من قلبه فقد ابتعد عن رضوان الله عز وجل بلا شك، خصوصا أورثه ذلك الحب، حب المال، منع الزكاة والتخلف عن الصدقة وأخذ المال وأكل المال من الحرام. ولذلك توعد الله عز وجل من كنز ماله فلم يخرج حقه فيه بقوله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قول الحق: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذكر ثلاثة مواضع في الإنسان: الجباه والجنب والظهور. فتكوى بها جنوبهم، تكوى بها الجباه وجنوبهم وظهورهم. لماذا؟ قال العلماء: لأن الغني البخيل الذي لا يخرج حق الله في ماله، إذا أتاه مسكين، إذا أتاه فقير، أول حاجة بيعملها يولي عنه جبهته، رأسه يديله كده جنب كده براسه، فإذا أعاد الفقير الطلب والمسألة أعطاه جنبه، فإذا أعاد الفقير وطلب منه يعني الصدقة أعطاه ظهره. فكانت عقوبة هذه المواطن والمواضع الثلاثة من الإنسان جزاء وفاقا يوم القيامة لمنعه حق الله عز وجل في ماله. ومما ورد ونقل أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التقى بامرأة عجوز هتماء شمطاء حدباء. هتماء يعني سيئة الأسنان، شمطاء سيئة الشعر، حدباء غير متجانسة ومتناسقة القوام، غير متناسقة القوام. ورغم ذلك هي عجوز وعليها من كل زينة. فسألها: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. فقال لها المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. فقال لها عليه السلام: أكلهم طلقك أم كلهم مات عنك؟ فقالت: بل كلهم قتلت. فقال عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين، كيف تهلكينهم واحدا إثر واحد ولا يكونون منك على حذر. قال الإمام علي رضي الله عنه: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها وقد علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فقال الفضيل بن عياد رحمه الله: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى. لو كانت الدنيا ذهبا ولكنه يفنى ويمضي، والآخرة خزفا ولكنه يبقى ويخلد، لكان حري بالعاقل أن يؤثر الذهب، أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. كيف والدنيا تراب يفنى، والآخرة ذهب يبقى؟ كيف يؤثر الإنسان الدنيا على الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذا تمكن حب المال من الإنسان أقسم بالله كذبا وأكل حراما وخان الأمانات، كما تقول القصة وأختم بها، كما أوردها بعض أهل العلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج في سفر له، ورجل من الحواريين قال: يا عبد الله، يا رسول الله، يا روح الله، يا كلمة الله، دعني أكون معك في سفرك. طلب الصحبة، فاصطحبه المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تقول القصة: وأمره، جعل الرجل المسيح بلا شك وبلا غرو، جعل المسيح هو الأمير. فقال المسيح لهذا الرجل حينما أدركهما الجوع: اذهب إلى المدينة فأحضر لنا 3 أرغفة للأكل. الرجل راح واشترى 3 أرغفة، ثم لما رجع وجد المسيح دخل في صلاة. الصلاة هنا معناها الدعاء، يرفع كفيه إلى السماء ويدعو ربه. تعلمون دعاء نبي من أولي العزم من الرسل سيكون دعاء طويلا ممتدا. الرجل اشتد جوعه، والمسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد أطال في دعائه، فأخذ رغيفا من 3 أرغفة الرجل وأكله على استحياء، ولمحه المسيح بطرف عينه. فلما انقضى وانصرف من صلاته سأل الرجل وقال: أين الرغيف 3؟ فأقسم الرجل وحلف وقال خجلا وحياء: والله ما كان إلا رغيفين. صلي على حبيب. لم يملك المسيح عليه السلام إلا أن قال: صدقتك وكذبت عيناي. طالما أقسمت بالله عز وجل خلاص، صدقتك وكذبت عيناي. ثم تمضي القصة، وفي سفرهما يعترضهما بحيرة، فيضع المسيح عيسى عليه السلام قطعة من قماش على ماء هذه البحيرة ويمشي، ويأخذ بيد الرجل ويمشي به على الماء، فيتعجب الرجل ويندهش، فيقول له المسيح: أستحلفك بالذي أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف 3؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. لسه مصمم. وبعدين يجد المسيح رجلا ميتا حوله الناس، فيقبل عليه. وتعلمون أن الله عز وجل قد جعل من معجزاته عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. اقترب إلى الميت وقال له: قم بإذن الله. فقام، فاندهش صاحبنا، فقال له المسيح عليه السلام: استحلفك بالذي أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف 3؟ فقال: والله ما كان إلا رغيفين. تمضي القصة، ويجد المسيح عليه السلام 3 قطع من الذهب، ويسأل الرجل: يا رسول الله، لمن هذه القطع الذهبية؟ فقال المسيح عليه السلام: قطعة لي وقطعة لك وقطعة لمن أكل الرغيف 3. قال: أنا الذي أكلت الرغيف 3. على طول لما ظهر الذهب عقله ذهب. أنت اللي أكلت الرغيف الثالث وأقسمت مرتين أو ثلاث مرات أنك لم تأكل الرغيف الثالث. قال له المسيح: هذا فراق بيني وبينك، خذ القطع كلها. وأخبره أن خاتمته ستكون سوءا. الرجل لم تمضي حياته بعد ذلك كثيرا، ولم يطل عمره، خرج عليه 3 لصوص وأخذوا ما معه من الذهب وقتلوه. لسه لم تنتهي القصة، 3 لصوص و3 قطع. المفروض لو هم يعني كانوا قسموا لكل واحد قطعة، لكنهم لصوص. عملوا إيه؟ قالوا لأحدهم: اذهب وأحضر لنا طعاما. راح الرجل وهو بيجيب الطعام لص، قال في نفسه: أدس لهم السم في الطعام، أو لهما السم في الطعام، فإذا أكل الطعام مات واستأثرت بالذهب لنفسي، والاثنين يدبران لقتله حينما يعود. بدل من أقسم الذهب على 3 أقسمه على 2. عاد الرجل فقتلاه وأكل الطعام فمات، وبقي الذهب وحده. مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون، ووجد 4 من القتلى والذهب لا يجد له مالكا، فقال للحواريين: هكذا الدنيا تفعل بأصحابها فاحذروها. هكذا الدنيا تفعل بأصحابها فاحذروها. ولذلك صدق من قال: الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني إيه؟ يعني إذا أخذ مالها وأخذ زخرفها من حلال حوسب عليه، طب وإذا أخذه من حرام عوقب عليه. الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، ظل زائل ونعيم حائل، نعم ولكن في طيها نقم. وصدق الإمام عليه رضوان الله حيث قال: هي الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أبهجت هجت، وإذا سامحت محت، وإذا أقبلت بلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الدنيا في أيدينا، وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يرزقنا حلالا طيبا، وأن يبارك لنا فيه. المال فتنة عظيمة، والمال بلاء خطير، والمال يهلك صاحبه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق وأشرنا: هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا، وفي رواية: إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني في أوجه الخير. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين صابرين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وتب علينا واقبل توبتنا واجعلها توبة نصوحة. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا. اللهم يا رب الأرباب، أدخلنا الجنة بغير عذاب ولا مناقشة حساب، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم عاملنا بما هو أنت أهل له، ولا تعاملنا بما هو نحن أهل له، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.